وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. فرغنا من الأدلة على شرطية البلوغ بلحاظ الكتاب الكريم وذكرنا النتيجة ولا نكرر. الآن الكلام يقع في من؟ في الروايات. الرواية الأولى في هذا المجال رواية أبي الحسين بياع اللؤلؤ الخادم. هذه الرواية يرويها الشيخ الصدوق قدس الله روحه الشريف في خصاله، ونقلها صاحب الوسائل من الخصال، وكذلك قد رواها العياشي. هذه صورة مصغرة ابتداء. الآن نقرأ الرواية كما جاءت في الوسائل، هكذا قال قدس سره. إذن هذه الرواية الأولى، الخصال، هذا تعبير صاحب الوسائل مو تعبيري، الخصال يعني الصدوق في خصاله. الخصال عن أبيه، بعدني واضحة أبيه، قد واحد الذي يجي بعيد عن الأجواء هذه يقول عن أبيه يعني أبو الخصال، شنو شنو خصال عند أبوه، عن خط واضح بعد، عن والد صاحب الخصال يعني الشيخ الصدوق الابن، عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي ناصر، عن أبي الحسين الخادم بياع اللؤلؤ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سأله أبي وأنا حاضر عن اليتيم متى يجوز أمره، قال حتى يبلغ أشده، قال وما أشده؟ قال احتلامه. قال قلت قد يكون الغلام ابن 18 سنة أو أقل أو أكثر ولم يحتلم. قال إذا بلغ وكتب عليه الشيء جاز عليه أمره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا. انتهت الرواية، جزء 18 من الوسائل، صفحة 412، الباب 2 من أبواب الحاجر، الحديث رقم 5. طبيعي من باب الفائدة الجانبية، من باب الفائدة مو مهمة، لكن شوية نطلع أكثر معلومة أكثر. صاحب الوسائل رحمة الله عليه قد أحيانا يغير، بس تغييرات شنو يعني مقبولة، يختصر فيحذف ماذا اسم طويل مثلا، يختصر مثلا. هسه الآن تعال لاحظ هو شلون نقلها الخصال عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي ناصر، عن أبي الحسين الخادم بياع اللؤلؤ. لما تروح شنو إلى الخصال نفسه في صفحة 495، أبواب 13، هو أبواب نسبة أبواب، باب الواحد باب الثانية، كل شيء الذي مرتبط خوش، التفاتة حلوة يعني ذاك الوقت شيخ صدوق هيك التفاتة أكو عدة هواية جميلة مورد التقدير، يعني الأحاديث الذي ترتبط أشياء بالواحد بها هذا يذكرها في باب، أشياء الذي ترتبط باثنين مثلا بالثلاثة المؤمن ينبغي له مثلا ثلاث قصة فيذكرها في باب الثلاثة، أربع مثل يذكرها في، وهكذا هذه ذاكرها في أبواب شنو قلنا 13. قال هيك نص التعبير الذي وارد في الخصال، أريد نقارن بين ما موجود في الخصال، قلت هذا مو فرد شيء مهم بس فرد اطلع فرد معلومة في الخصال هيك موجود. حدثنا أبي رضي الله عنه قال حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن أبي الحسين الخادم بياع اللؤلؤ عن عبد الله بن سنان عن بعد هو عن الإمام صلوات الله عليه عن أبي عبد الله قال سأله أبي إلى آخره. الشاهد تعالوا لاحظوا السؤال الآن في البداية هو ماذا قال؟ قال حدثنا أبي رضي الله عنه، صاحب الوسائل شنو اختصر؟ قال الخصال عن أبيه، وبعدين قال حدثنا سعد بن عبد الله، سعد بن عبد الله هو هناك قال عن سعد، بعد حدث ماذا؟ ابن عبد الله، اختصارا بعد واضح هذا سعد، هذا اختصار مقبول. بعدين ايش قال صاحب الوسائل؟ عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، ما قال البزنطي، بينما في الخصال موجود البزنطي. بعدين بلي عن أبي الحسين بياع الخادم بياع اللؤلؤ، هذه نفسها موجودة. ذني قلنا تغييرات مغتفرة، ما بيها فرد شيء جيد، ما اختصار جيد، لكن اكو فرد شيء بعد هذا، هذا غير مختفر، بعد يصير اشتباهات. بعد سقط من قلمه المبارك عن عبد الله ابن، من المناسب الخصال موجود، سوى من حسن الحظ، هذا حسن حظ الحمد لله، وإلا في غير مورد قد يضرنا، أما أنا من باب حسن الحظ، إذا سواء كان أكو واسطة وهو عبد الله بن سنان أو ما كان موجود لا يؤثر، لأن عبد الله بن سنان من أجلة أصحابنا، فعلى هذا الأساس حتى لو كان موجودا هذا لا يؤثر شيء، بس هذا سقط من القلم المبارك. وذني بعد واحد يكون دائما يلوذ، وأنا كم مرة قال يعني هاي كرامة إلهية، اشتباهات صاحب الوسائل وغيرهم، حتى شيخ الطول أنا أكتب لك فرد ورقة أريد أنقلها من الوسائل، كم اشتباه يصير عندي، فكيف هذا الرجل هذا الكتاب الكبير إذا أكو عند اشتباهات جزئية، أو ليس هذا كرامة إلى جزاهم الله خير جزاء المحسنين. زين، هذا بالنسبة إلى الرواية الذي موجودة ماذا في الوسائل عن الخصال، ما فيها شيء إن شاء الله لحد الآن، ما فيها فرد مشكلة، وقد رواها العياشي في تفسيره عن عبد الله بن سنان، العياشي ذكر عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سأله أبي وأنا حاضر. هذا مكرر عبد الله بن سنان لعله أكثر من مورد موارد، أنه عبد الله بن سنان والده سنان هو شنو في المجلس أو يسأل، مثل ما في تلك الرواية مع الطهارة الذي وارد ماذا في بقى الثوب أعاره أعيره الذم، هي عبد الله بن سنان وهو هم نفس الشيء وغيره من هالقبيل. هسه قد تسأل على أنه سنان، شنو سنان ثقة عبد الله، قلت شنو من أجلة أجلة عبد الله بن سنان، أما سنان ما ندري ما يأثر، ليش؟ لأن عبد الله قاعد يقول سأله أبي وأنا حاضر، بعد ما في شنو مشكلة. في تفسيره رواه العياشي في تفسيره عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سأله، أنا هيك على أقراها اللي غرض بيها، اللي هي غرض، لأن أكو اختلاف في كيفية النقل. سأله أبي وأنا حاضر، خلي نقاط إلى أن قال عليه السلام، هذا بعد ما أنقل هذا الذي أريد أن أنقله هذا الذيل، قال إذا بلغ 13 سنة كتب له الحسن وكتب عليه أو الحسن وكتب عليه السيء، وجاز أمره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا. مستدرك الوسائل الجزء الأول صفحة 88 الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات الحديث رقم 12. بينما في نقل الوسائل شنو كان موجود؟ إذا بلغ وكتب عليه الشيء جاز عليه أمره. ما بيها إذا بلغ 13 سنة؟ لا، إذا بلغ وكتب، إذا بلغ 13 سنة راح شويون يتأذينا هذه. فالمقصود على أنه هذا اختلاف في كيفية النقل من هذه الناحية. على أي حال، والكلام تارة يقع بلحاظ الدلالة وأخرى بلحاظ السند. أما بلحاظ الدلالة فالرواية هكذا قالت: إذا بلغ وكتب عليه الشيء، بعد كنت تقرأ جاز عليه أمره، ومفهومه طبيعي إلا أن يكون سفيها، ذاك ما لنا شغل به. مفهومها ماذا؟ لا يجوز أمره إذا لم يبلغ ويكتب عليه القلم. وحينئذ نقول: ما هو المقصود من الأمر بإطلاقه؟ يشمل جميع ما يرتبط بالغلام، من هدية، من وصية، بعد من شنو شنو شنو، من بيع هو شراء، ذنب الذي يريد تتمسك بالله، هكذا الإطلاق هكذا. فكل ذني ما يصدق عليه أمر الصبي الذي بالإطلاق يشمل بيت القصيد الذي يريده، وهو البيع والشراء. إذا بلغ جاز هذا البيع والشراء، أنا أخصص البيع والشراء لأن هو محل كلامنا. وإذا لم يبلغ ولم يكتب عليه شيء لا يجوز عليه أمره. فحينئذ كلمة أمر بإطلاقها تشمل البيع والشراء، ثم نضم إلى ذلك ضميمة، وهي أن الجواز يقصد منه الجواز الوضعي دون التكليف لضعف هذا الاحتمال. يعني هكذا، ليس المقصود إذا لم يكتب عليه لم يبلغ ولم يكتب عليه شيء لم يجوز. لم يجوز بمعنى شنو؟ لم يجوز حرام، حرام على ضعيف يا أخي، بعد يسوي ما بالغ، شنو حرام تكليفا؟ هذه قرينة واضحة على أن المقصود من الجواز هو الجواز الوضعي، وإحنا هو نريد نبحث إياه الجواز الوضعي، نريد نشوف ممضي شرعا أو ليس ممضي شرعا. هي مقدمة ثانية. مقدمة الأولى كلمة أمر بإطلاقها تشمل البيع والشراء. مقدمة ثانية الجواز يقصد منه الجواز الوضعي دون التكليفي. ومقدمة ثالثة المقصود حالة استقلاله بالأمر، إذا هو يخرج ماذا بنفسه وشايل فليشاته ويا أو يريد شنو يبيعه، هذا القدر المتيقن، هذا القدر المتيقن من الرواية. فإذا لم يبلغ ولم يكتب عليه شيء فلا يجوز أمره. القدر المتيقن ياهو لا يجوز، ياهو يعني باستقلال، إذا كان مستقلا القدر المتيقن ذلك فالمنطوق هم ما تصير يجوز أمره، يعني بالنحو ماذا إذا حصل منه بنحو استقلال. إذن ثلاث مقدمات الريد، ثلاث مقدمات: الأولى إن كلمة الأمر بإطلاقها تشمل البيع والشراء، اثنين إن الجواز ظاهر في الرواية في الجواز الوضعي دون التكليف، هذا الذي ينفعنا، والثالثة هي أنه ماذا القدر المتيقن من الجواز وعدم الجواز أو عدم الجواز هو الاستقلالي بنحو الجواز بنحو الاستقلالي لا يجوز إذا لم يبلغ، فيصير المنطوق إذا بلغ يجوز ماذا استقلالا ذلك في حقه. فإذا دلالة الرواية على المطلوب تام بحمد الله عز وجل، إلا أن هناك مشكلة، هذه المشكلة ترتبط بالدلالة، وحاصل هذه المشكلة هي أنه إذا رجعنا إلى رواية ابن سينا وجدنا فيها إذا رجعنا إلى رواية ابن سنان وجدنا فيها أنها تقول إذا بلغ 13 سنة كتب له الحسن وكتب عليه السيء وجاز أمره، يعني جعلت المدار في البلوغ على 13 سنة، فإذا ب13 سنة جاز أمره. والحال على أنه 13 سنة نحن عندنا لا يتحقق ماذا؟ البلوغ 15. فإذا هذه الرواية، هذه الفقرة موجودة فيها، لا يمكن الأخذ بها. هذا الإشكال لا يرد على الأولى، على رواية بياع اللؤلؤ، لأنه الوارد فيها هكذا إذا بلغ وكتب عليه الشيء جاز عليه أمره، ما فيها 13. وحيث إن الرواية واحدة، هاي الضميمة نحتاجها، لأن هاي الضميمة إذا ما جبتها راح تقول لي ماذا؟ راح تقول لي نأخذ بالرواية الأولى والرواية الثانية شنو؟ نغض النظر عنها. لا، هاي الضميمة نحتاجها. وحيث إن الرواية واحدة كلتاهما عن عبد الله ابن سنان، والتركيب تركيب واحد، تعبير تعبير واحد، فحينئذ لا نعلم الصادر، فيحتمل الصادر هذه، وبالتالي هذه لا يمكن الأخذ بها، لأنها تشتمل على أن البلوغ يتحقق ب13 سنة، وهذا لا يمكن الالتزام به، فلا بد من حملها على التقية. فإذا راح يتخربط الاستدلال. والجواب هذا تام إذا فرض، هذا تام وله وجاهة إذا فرض أن الرواية العياشي كانت تامة سندا، ولكن إذا سلمنا أن كتاب العياشي وصلت نسخة معتبرة منه بيد أصحابنا، سيدي واحد من أصحابنا، من هو واحد من أصحابنا؟ في محل الكلام، لا تروح لي السماء، أدري شنو تجيب لي واحد شلون ما شاء، تقول لي أغا بزرق الطهرة، أنا ما يفيدني خوف هذا، لا، وهو صاحب مستدرك الوسائل المرزى النوري، لأنه هو نقل الرواية. فإذا قلنا إنه هناك نسخة، سلمنا هذا نسخة صحيحة من التفسير العياشي وصلت بطريق معتبر كما يرى بعض ذلك إلى يد أصحابنا الذي منهم المرزى النوري، تبقى مشكلة، وهي أنه ينقلها العياشي عن عبد الله بن سنان ولم يذكر السند بينه وبينه، فهي مرسلة، فتسقط عن الاعتبار، والحمد لله. أي بعض مرات شنو السقوط عن الاعتبار؟ واحد يكون يشكر الله شنو سقط عن الاعتبار، نشكر الله عز وجل عليه، لأن تبقى حينئذ الرواية ماذا؟ خصال سالمة عن المعارض، فنأخذ بها. إن قلت هناك طريق آخر، وهو أن نعمل فكرة التفكيك في فقرات الرواية، فنقول تلك الفقرة وهي ماذا؟ إذا بلغ 13 سنة، تلك نحملها على التقية. أما جاز أمره، لا موجب علما لحملها على التقية، يعني هكذا الذي هو وارد كان إذا بلغ 13 سنة كتب وكتب وجاز أمره، فنحن نحمل تلك عليه من 13 سنة على التقية والباقي ليس على، فالتفكيك يصير ماذا؟ في فقرة واحدة، فتدل على أنه إذا بلغ جاز أمره. هسه البلوغ بما هي قالت ماذا؟ 13 هاي ساقة. بس إذا بلغ وإذا لم يبلغ فلا يجوز. فإذا استفدنا منها فنفكك، هذا اقتراح جيد، شنو نظركم بالتفكيك بين فقرات الرواية؟ والجواب، نحن إذا سلمنا بفكرة التفكيك بين فقرات الرواية، إذا سلمنا فإنما نسلم بذلك إذا كانت الفقرات مستقلة بعضها عن بعض، في رواية واحدة لكن فقرات فيها ماذا؟ متعددة. أما في الفقرة الواحدة نفكك، هذا صعب جدا. والوجه في ذلك إن مدرك حجية الظهور سيرة العقلاء، ولا نجزم أن سيرة العقلاء قد جرت على التفكيك في الفقرة إذا سلمنا، يلا سممنون، إذا أريد نسلم نسلم ماذا؟ في الفقرات المتعددة. أما في الفقرة الواحدة لا مجال للتفكيك، لأنه لا نجزم بانعقاد السيرة على ذلك. فإذا هذه الفكرة فكرة مرفوضة، هذه الفكرة فكرة مرفوضة. والمناسب الفكرة السابقة، نقول الرواية هي في حد نفسها ساقطة عن الاعتبار لإرسالها، فحينئذ تبقى رواية الخصال بلا معارض فنأخذ بها. نعم، هذا كله من حيث الدلالة. وأما من حيث السند، راح أتعرض إلى قضية السند. المشكلة السندية في هذه الرواية هي من حيث الخادم بياع أبو الحسين، من حيث، وإلا والد الشيخ الصدوق، والد الشيخ الصدوق قبضه واضح، سعد بن عبد الله صاحب كتاب الرحمة هذا من أجلة أصحابنا، أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي واضح هذا أحد الثلاثة الذين لهم اعتبار شديد إلى حد لا يرون إلا عن ثقة. المشكلة في من؟ في أبي الحسين الخادم بياع اللؤلؤ. ووجه المشكلة أن النجاشي رحمه الله حينما ذكر أبا الحسين بياع اللؤلؤ قال هو آدم ابن المتوكل ثقة، ولو كنا وهذا المقدار لم تكن لدينا ماذا؟ مشكلة بعد، وثقة وانتهى. ولكن الشيخ الطوسي قدس الله روحه الشريفة، الشيخ هذا إذا تريد رقم الترجمة مع النجاشي، رقم الترجمة 260، يعني في الطبعة، طبعة دار النشر الإسلامي، رقم الترجمة كما ذكر. نعم، من الشيخ الطوسي يظهر التعدد، يبني على التعدد، وأن الخادم يطلق على اثنين، واحد من عندهم آدم ابن المتوكل وواحد شخص ثاني لم يذكره بتوثيق. إذا تريد تراجع عما الفهرست رقم الترجمة 56 57، طبيعة المحققة بتحقيق السيد عبد العزيز الطباطبائي رحمه الله تعالى. فإذا راح نواجه مشكلة من هذه الناحية، من حيث على أنه بياع اللؤلؤ حصل فيه كلام، لأن الشيخ الطوسي ذكر أن مصداقه اثنان، الأول هو وثقه آدم المتوكل، وثقه النجاشي، لكن الثاني لم يوثقه أحد، وحيث نحتمل الثاني فالرواية تسقط عن الاعتبار. وش نسوي حينئذ؟ والجواب، إذا كنا نبني أن كل من يروي عنه أحد الثلاثة فهو ثقة. إذا كن هذا بعد يكون يؤسس ماذا في القضايا في القواعد الرجالية. واحد منهم هو البزنطي لعبارة العدة ماذا للشيخ، من أنه العصابة عملت بمن بروايات، عملت بمراسيل من يروي من لا يروي ماذا إلا ممن عرفوا أنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة. أو ذكر الشيخ في عبارة العدة ثلاثة، واحد ابن أبي عمير، أو واحد ماذا البزنطي، أو واحد بعد منهم نسيته صفوان. صفوان أحسن، ثلاثة. لو كان ذاكرة أكثر كنا نقول أكثر، بس قلمه كتب ذني الثلاثة. وهذا حيث قد روى عنه البزنطي بطريق معتبر، لأنه في نفس هذه الرواية البزنطي هو ماذا في سند الصدوق، البزنطي قد روى عن أبي الحسين بياع اللؤلؤ. إذن على هذا الأساس لا تعود هناك مشكلة من حيث السند، فالرواية بحمد الله عز وجل من حيث السند لا بأس بها، ومن حيث الدلالة لا بأس بها. وإذن على هذا الأساس دلالته على اعتبار البلوغ في صحة بمعاملات الصبي تكون جيدة ويمكن الاعتماد على هذا. بالنسبة إلى الرواية الأولى، الرواية الثانية إن شاء الله إلى الدرس الآتي. اللهم صل على محمد وآل محمد.